بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. طيب، ناخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تنتظر. تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك يا شيخنا؟
مرحبا يا راشد.
طيب،
الله يحييك.
الشيخ سؤال، في إبرة تجميلية.
إبرة؟
نعم، إبرة تجميلية للنساء الوجه، هذه تغرس الوجه.
اي.
اسمها كولاجين، هذه نوع فيها مادة اسمها الكولاجين، وهي نوع من أنواع الفيلر. وهذه المادة هي في الأساس موجودة في جسم الإنسان، وهو المسؤول الأول عن تجديد الخلايا وحمايتها من التلف. لكن مع التقدم في المراحل العمرية تنخفض قدرة الجسم على إنتاج هذا المركب بنفس المعدلات يعني. الأمر الذي يؤدي إلى ظهور مجموعة من التجاعيد وغير آثار الشيخوخة يعني. هذه الإبرة تضرب ليش مثلا في نقص في الكولاجين، فلا هذا مثلا يزيد مثلا نسبة الكولاجين في الوجه حق مثلا كبار السن مثلا. الآن الوالدة تسأل، الآن هي تقدمت مثلا في السن عمرها شيء 50 وآثار تجاعيد كبار السن.
صحيح. واضح أخوي راشد، هذا معروفة طبعا.
هو عندي أختي كذلك، عندي أختي أنا عمرها 23 سنة صغيرة، فيها سواد تحت العين.
كم عمرها؟
23 سنة.
أيوة.
أوكي، وفيها سواد تحت العين، فحابة تضرب الإبرة هذه فتح يعني تحت العين تشيلها السواد هذا.
طيب يا راشد، أبشر إن شاء الله.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية إن شاء الله.
الله يعافيك.
عندي سؤالين، طول لي عمرك.
تفضل أبو محمد.
السؤال الأول بخصوص المرأة، إذا تمشط الشعر هذا يرمى ولا ينحفظ مثلا، أو شو الطريقة فيه؟
شعر.
وثاني شيء قص الأظافر طول لي عمرك، الناس يقولون ادفنوها.
نعم.
شو الصح، هل ندفنها أو نرميها؟
إن شاء الله يا أبو محمد.
السؤال طول لي عمرك، معلش الثالث طول لي عمرك.
تفضل.
أثناء السجود إذا أنا ساجد أذكر بعض أسماء الله الحسنى، وبعدين أصلي على رسول الله، وبعد ذلك أدعي أثناء سجودي، هل هو جائز ولا لا؟
إن شاء الله يا أبو محمد.
الله يعطيك العافية وشكرا.
عافيك يا مرحبا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ كيف حالك؟
طيب حالك يا علي.
الشيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ما معنى قوله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، إلى آخر الآية؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، بعض الأشخاص أشوفهم يسلمون مباشرة مع الإمام، بعضهم بعد التسليم الأولى يقوم يقضي الصلاة، ما الحكم في ذلك يعني؟
إن شاء الله.
واضح سؤال؟
أي واضح هنا.
سؤال الثالث، أريدك أن تشرح لي حديث الحياء من الإيمان، ما هي أنواع الحياء، وهل كل الحياء من الإيمان؟
إن شاء الله يا علي.
مشكور، بارك الله فيك.
فيك بارك، هلا وسهلا. تفضل أم عبادة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي، هلا وسهلا.
عندي سؤالين ممكن.
تفضلي.
إذا كان في شخص عليه ديون كثير وربنا أعطاه يعني مبلغ كبير، وحب يسد نص الدين ويخلي نص الدين الباقي، فهل يجوز إنه يتصدق؟ إذا كان عليه دين، هل يجوز له أن يتصدق؟
والدين حالي أم عبادة؟
حال
عليه. ها.
ان
شاء الله يا ام عباده.
وفي كمان سؤال شيخ، اذا وجدنا سحر ماذا نصنع به؟
ان شاء الله.
ان شاء الله، شكرا
لك. مرحبا مرحبا مرحبا. طيب، نكتفي بهذا القدر. الاخ راشد بن ابو ظبي بارك الله فيه سال طبعا عن ابر تجميليه، يقول هذه الابر يعني مصنوعه من الكولاجين، وهي ماده اصلا موجوده في جسم الانسان تنظم الخلايا. يقول هل يجوز استعماله لإزالة التجاعيد في الوجه؟ وكذلك ذكر بأن له عنده أخت عمرها 23 سنة تحت عينها سواد، تقول ممكن، يقول ممكن تستعمل هذه الأشياء لإزالة هذا السواد. أخوي راشد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان يجوز أن يتعاطى الأشياء الصحية التي فيها يعني الصحة والعافية، وأيضا يعني يبعد مثلا ما يتوقع الإنسان من الأمراض وشيء من هذا القبيل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول يقول عباد الله تداووا، فما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء عليم من علم وجهل من جهل. الأمر الثاني فيما يتعلق بالعيوب الخلقية اللي تحصل عند الإنسان، بمعنى مثلا قطع أصبع، مثلا ضربة مثلا في الوجه أو في الرأس أو في أي جزء من البدن، حادث معين لا قدر الله، مثلا ما يتعلق بقضية حريق، شيء من هذا القبيل، انكسار سن مثلا، تأثر أنف، شيء من هذا القبيل، يجوز للإنسان أن يعيده إلى ما كان عليه، يجوز للإنسان أن يعيد العضو هذا إلى ما كان عليه. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حدث عن ثلاثة ممن كانوا قبلنا، وأعمى وأبرص وأقرع، وطبعا امتحن الحديث طويل، أخذ منه العلماء حكما شرعيا وهو أنه يجوز للإنسان أن يعيد العضو المفقود. لأن الأقرع ماذا قال؟ قال الأقرع لما جاءه الملك قال ماذا تريد؟ قال أريد شعرا حتى يذهب هذا الذي قد قذرني الناس، فمسح على رأسه فرد الله له الشعر. وكذلك الأعمى رد الله بصره، وأيضا الأقرع والأبرص أزال الله عز وجل عنه المرض، مرض البرص. طبعا قصة طويلة ممكن تقرؤونها، لكن المقصود أخذ منه العلماء حكم أنه يجوز إعادة العضو المفقود مثلا، أو مثلا إزالة التشوهات التي تحصل في البدن، التشوهات التي تحصل في البدن. بالنسبة لأختك يا أخي الفاضل، نعم يجوز لها أن تستعمل هذه المواد ما دام أنها طاهرة لإزالة السواد الذي تحت العين الذي يحصل عند كثير من الناس، يجوز لا بأس. قضية التجاعيد أيضا الأصل أنه يجوز، يعني بمعنى أن الإنسان إذا حصل تجاعيد في منطقة الوجه أو الرقبة أو كذا، الأصل الجواز ما دام أن المادة مباح. ولكن حقيقة بالنسبة ما يتعلق بقضية المرحلة السنية، المرحلة السنية أخوي راشد، وهذه لك وللجميع، سبحان الله ربنا جل وعلا خلق الإنسان في أحسن تقويم، كما قال جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ولذلك ربنا جل وعلا أعطى لكل مرحلة سنية حالتها وهيئتها وأيضا جمالها. ولذلك الإنسان كلما كبر وكلما ظهرت التجاعيد بالنسبة للمرحلة السنية مناسبة له، المرحلة السنية مناسبة له. لكن التجاعيد بالنسبة للمرأة الشابة اللي عمرها 20 ولا 30 غير مناسب، أو للرجل الشاب غير مناسب. يعني هذه سنة الله في خلق، التجاعيد تبدأ بعد مرحلة سنية معينة. ولذلك أنا أنصح أبائي وإخواني وأمهاتنا وخواتنا الكبيرات في السن أنه ما يلجؤون لمثل هذه العمليات. لماذا؟ لأن هذه فطرة الله عز وجل، وهذه سنة الله في خلقه من حيث المراحل السنية. ويذكر الأطباء بأن كثير ممن دلف إلى عمر متأخر لما أكثر من عمليات التجميل هذه، أكثر من عمليات التجميل، تشوه في نهاية المطاف وأصبح سبحان الله يعني منظره قبيح جدا. وأما الشاب والشابة مثلا إذا حصل عندهم مثل هذا العيب الخلقي، يجوز لهم أن يتعاطوا الأدوية المباحة. فعلي يعني خلاصة الكلام، يجوز لأختك أن تستعمل هذا الشيء لإزالة السواد الذي تحت العين أو في أي منطقة. بالنسبة للكبير إذا كان والله الغرض إزالة التجاعيد، الأصل الجواز والحل والإباحة، لكن أنا أنصح بعدم اللجوء إلى مثل هذا الأمر، إلى مثل هذا الأمر. وعندنا قاعدة مثل ما ذكرت لك، يجوز إعادة العضو إلى ما كان عليه، يجوز إعادة البشرة أو الجزء الذي تشوه وتغير لونه مثلا إلى أصله، بشرط أن يكون طبعا عندنا شرطين. الشرط الأول أن تكون المادة المستعملة مباحة وحلال وليست نجسة ولا محرمة، وأيضا أن ذكرت لك ما يتعلق في مسألة عدم الضرر، لا يترتب على ذلك ضرر. يوجد أخوي راشد من الناس من سعى إلى عمليات تجميلية ولقي حتفة، ومن الناس والعياذ بالله من أصيب بأمراض. فلذلك الإنسان إذا أراد أن يلجأ لابد أن يعني يتأكد من سلامته. أبو محمد بن أبو ظبي يقول بالنسبة للمرأة إذا مشطت شعرها، هذا الشعر الزائد الذي يعلق بالمشط، يقول ما هو الـ يعني الحكم الشرعي فيه؟ هل يرمى؟ هل يدفن؟ هل ماذا؟ وأيضا قضية الأظفار، يقول إذا قصصنا الأظفار ماذا نفعل بهذه الأظفار؟ ندفنها؟ نحرقها؟ ماذا؟ أخوي الفاضل أبو محمد الله يرضى عليك، بالنسبة لما يعني ينتج عن تمشيط شعر الرأس أو مثلا تقليم الأظفار، هذه كلها ما عندنا نص صريح صحيح في قضية كيف يستعمل، لكن ورد في أحاديث لا تخلو أسانيدها من كلام، وصح عن بعض الصحابة كعلي رضي الله عنه وغيره بأنه أمر بدفن هذه الأشياء تدفن، وقال حتى لا يتسلط عليها السحرة أو لا يتسلط عليها الشياطين، لأنه في الغالب أن السحرة يستعملون الشعر ويستعملون الأظفار في قضايا سحرهم، لأنهم في الغالب هم يستعملون المخلفات والقاذورات والنجاسات، ولذلك الأفضل يا أخي الفاضل، طبعا إحنا ما عندنا نص أن تدفن، لا يعني علي رضي الله عنه لما قال، لأن الناس قديما ما عندهم إما يرميها على أكرمكم الله على المزبلة وإلا يدفنها، فقال ادفنوها، يعني ادفنوها، فأي نوع من أنواع إتلافها مشروع، حرقها مثلا أكرمك الله في الصرف الصحي مثلا في الحمامات يسحب عليها الماء وتروح مثلا تدفن مثلا بهذه الطريقة، تتلف في آلات إتلاف مثلا مع بقية الأوراق أو شيء، كل هذا المسألة واسعة، لكن الأفضل ألا تترك، يعني أي شيء يصدر من الإنسان مثلا الأظفار وكذا ما يرمى حتى لا يتسلط عليه الشياطين ولا تتسلط عليه السحرة كما صح عن علي، وأيضا هو مروي عن جمع من السلف. أبو محمد يقول أثناء السجود، يقول أنا لما أجي أسجد أتي بأسماء الله الحسنى ثم أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أدعو، يقول ما حكم ذلك؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للدعاء في السجود على قسمين، دعاء لحاجة معينة ودعاء عام. الدعاء عام، الدعاء العام ما في شيء، يا تواب تب علي، يا رحيم رحمني، يا غفور اغفر لي، يا غني أغنني، يا ستير أو ستير استر علي، يا كريم جد علي بكرمك وجودك، يا قوي قوي إيماني، ما في بأس. أحيانا في حاجة خاصة، يعني أن تريد حاجة خاصة، يعني عندك متوجه لطلب الله عز وجل بشيء خاص، هذا طيب أنك تأتي تعظم الله عز وجل، تقدم بين يدي الدعاء تعظيم الله بحيث أنك تكثر من تقديسه وتمجيده وتعظيمه، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تسأل الله عز وجل حاجتك، ما في بأس حتى لو كان في السجود، مثلا تقول اللهم لا أحصي ثناء عليك ولو حرصت، أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم يا ذا العرش المجيد، اللهم يا رب السماوات السبع والأراضين السبع، اللهم يا من تسمع كلامي، اللهم يا من ترى حالي، اللهم يا خالق كل شيء، اللهم يا مالك الملك، بهذه الطريقة تعظم الله عز وجل ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تسأل الله حاجتك. علي من عمان يسأل يقول يريد تفسير قول الله عز وجل الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم ترون عين اليقين ثم تسألون يومئذ عن النعيم. أخي الفاضل بارك الله فيك، هذه الآيات التي جاءت في سورة التكاثر، هذه السورة العظيمة الهاكم التكاثر، يقول الله عز وجل الهاكم يعني ألهتكم أمور الدنيا وهي المكاثرة في الأموال وفي الأولاد وفي أشياء الدنيا، حتى زرتم المقابر يعني انتقلتم إلى الدار الآخرة، والمعنى أنكم يعني ستنتقلون إلى الدار الآخرة، فإذا انتقلتم ستعلمون، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ولذلك العلم أنواع، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. حق اليقين، علم اليقين أنك أن يأتيك العلم والخبر عن الصادق المصدوق، يعني يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق أن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، هذا علم اليقين. ثم عين اليقين أن تراه بعينك، أن ترى هذا الشيء بعينك، ولذلك هذه مرتبة أعلى من علم اليقين، الآن مرتبة أعلى من علم اليقين.
وحق اليقين أن تتلبس بهذا الشيء. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. ولذلك يا علي إذا قال لك شخص مثلا قالك والله في عسل موجود في عند فلان, خلاص أنت علمت عن طريق هذا في عسل, هذا علم يقين, ثم ذهبت ورأيت العسل بعينك, شفت العسل بعينك, هذا عين اليقين. فلما تتذوق هذا حق اليقين, هذا حق اليقين. ولذلك هذه المراتب, فالله عز وجل ذكر وبين بأن ما يتعلق بأمور الآخرة سيعلمه الإنسان ثم سيصل إلى مرحلة التلبس بها, لأن هذه مرحلة حق اليقين, وهو إما أن يكون في نعيم وإما أن يكون في عذاب. علي يسأل يقول بعض أشاهد بعض المأمومين يسلمون مع الإمام, وبعضهم بعد التسليم الأولى يقوم ليقضي الركعة المتبقية له, يقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك, لك ولي كل من يشاهدني, النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا ما يتعلق بقضية الإمامة والائتمام, ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. وللأسف الشديد يوجد كثير من الأخطاء التي يقع فيها جمهور المسلمين لا سيما جنس العوام فيما يتعلق بقضية الائتمام, وأغلب أحوال الناس يعني مبنية على إما المتابعة إما الموافقة وإما المسابقة, نسأل الله العافية والسلام, وقليل من يتابع. وأنا والله لا أقول هذا يعني مبالغة, لا موجود, اللي يشوف المساجد يشوف أحوال الناس يستغرب, يستغرب من الناس كأن الناس في حلبة سباق, كأن الناس وراهم شيء, كأن هؤلاء المأمومين وراهم حالات إسعافية يريد فقط ينهي هذه الصلاة ويخرج. سبحان الله العظيم, الصلاة راحة, الصلاة طمأنينة. الآن أسألكم بربكم خاصة اللي يجي مسبوق, لما يسلم الإمام التسليم الأولى لماذا هذه السرعة في القيام إلى الركعة الثانية؟ هل في مثلا شيء ممكن أن تعتقد بأن والله إذا ما قمت إليه بطلت صلاتك؟ عندك شيء من هذا؟ وأين هو إذا كان في شيء؟ أين هو؟ ما في شيء. لذلك المسلم يجب عليه أن يحرص على صلاة, الصلاة أفضل موضوع. وإذا الإنسان لعب بهذه الصلاة بمثل هذه الطريقة ماذا بقي؟ وش اللي بقي عند الناس؟ فالحالات المأموم مع الإمام مبنية على المتابعة, إذا كبر فكبروا, وإذا ركع فاركعوا, وإذا سجد فاسجدوا. هذه الفاء تفيد الترتيب والتعقيب, الترتيب والتعقيب يعني بعد ما ينتهي تفعل مباشرة وليس تتراخى أو أنك تساوي. الآن ذكر الأخونا علي من عمان يقول بأن بعض الناس يسلم مع الإمام, هل هذا تابعه؟ ما تابع الإمام, هذا قد تبطل صلاته إذا سابق الإمام في التسليم. يعني أحيانا لما يتابع الإمام قد يسبقه وتبطل صلاته هنا لأنه ما تابع الإمام وخرج من الصلاة قبل أن يخرج منها الإمام. ولذلك الإنسان إذا سلم الإمام التسليم الأولى وسلم التسليم الثاني يبدأ المأموم فيسلم. قول عند بعض الفقهاء إذا سلم التسليم الأولى يشرع للمأموم أن يقوم إلى الركن لأنه لا يجوز له أن ينتظر السنة للتسليم الثانية وبإهمال الركن. وين الإهمال؟ هذا قول لبعض المتفقهة, لكن وين الإهمال؟ خاصة وأن مسألة التسليمتان أو التسليمتين محل بحث عند أهل العلم وكلام في قضية هل هما ركن أو واجب أو سنة. يعني التسليم الثاني أنا قصدي, ولا التسليم الأولى ركن, هل التسليم الثاني ركن أم واجب أم سنة؟ ثلاثة أقوال عندنا. فلذلك تجد بعض الفقهاء الآن يقولون من قام إلى الركعة المسبوق, إذا قام إلى الركعة التي يقضيها قبل تسليمة الإمام الثانية انقلبت صلاته إلى نافلة, يقول انقلبت صلاته إلى نافلة. لماذا؟ لأنه ما كمل الصلاة مع الإمام. هذا قول طبعا أنا لا أتبنى, لكن أذكر لكم خطورة هذه المسألة وكلام الفقهاء في هذا. ولذلك يا أخي الفاضل من الخطأ بل يكره على المأموم أن يتابع الإمام في قضية السلام, ويكره له أيضا في قول جمهور العلماء أنه يقوم قبل أن ينتهي من التسليم الثانية, قبل أن ينتهي من التسليم الثاني. ولذلك المسبوق المأموم عموما سواء كان مسبوق أو غير مسبوق لا يسلم إلا بعد أن يسلم الإمام التسليمتين, لأن القاعدة في أبواب الصلاة متابعة الإمام. تفضلوا, تفضل يا أمل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
عندي سؤال.
تفضلي.
جاءني خطيب عصبي عصبي وكثير الكذب أخلاقه ضيقة.
إيه؟
ويحلف بالله بالكذب لما اتكلم معه في التلفون يعصب علي ويقول لي لما ما تسمعي كلامي أنا بعطيك كف. وكررها لي كم مرة.
أنا بعطيك إيش؟ بعطيك إيش؟
كف 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 على وجهك.
ها كف أعوذ بالله.
وكررها لي كم مرة.
أيوة.
وسألت قلت له ليش أنت بتعصب عليه في التلفون وبتقول لي كلام ده؟ قال لي خلاص أنا بوعدك ما بقول كلام زي ده ثاني. بعد يومين ثاني رجع لي أعصابه وحركاته يعني بيعمل معايا ويكذب علي وقال لي هنا يوعد فيني ويقول لي خلاص معليش وأنا آسف ويعني ثاني يرجع يعني حركاته ثاني مدى معايا.
أمل هذا خطيب. أيوة. بس هذا خطبك فقط ما ملك عليك بعد؟
أيوة معي بس خطيب
فقط. ها هذه في الخطبة.
في الخطبة. أيوة.
وش يبغى يسوي بعد كتب الكتاب؟
والله ما أدري. أنا كمان أنا قلت الكلام ده. أنا
هو عقله مع سليم من الناحية العقلية هو؟
والله هو سليم من الناحية العقلية أنا، لكن أنا ما أعرفه يعني أنا ما أعرفه طبعا هو يدسني يعني.
مو معقول مو معقول أبدا ولا يتصور في فترة الخطوبة في الغالب أن الخطيب في الغالب أنا اللي أعرفه ما أدري والله فترة الخطوبة يتميلح ويحاول قدر المستطاع أنه يظهر الشهامة والمروءة. ما أدري والله توافقوني ولا لا. أما قضية يتف عليها والعياذ بالله ويسبها ويكذب عليها في الفترة هذه، طيب هذه الفترة الجاية إيش بيعمل فيك؟ ولذلك الفاضلة أنت أمرك بيدك، الحمد لله أنا ما عقد عليك، فأنت أمرك بيدك. يعني هذه المسألة شاوري أبوك وأمك وشاوري إخوانك وخواتك واعرضي عليهم المسألة، ولا تستعجلين في قضية العقد. لا تستعجلين في قضية العقد لأن المسألة يعني شيء والله مضحك صراحة محزن في فترة الخطوبة يعني مشاكل. كيف طيب لسه الحياة ما بدت؟ الحياة صعبة، الحياة الزوجية فيها يعني مشاكل وفيها مسائل وفيها صعوبات وفيها كذا. على العموم شاوري أهلك. راحت أمل. يلا تفضل يا ام خالد.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
كيف الحال؟
مرحبا اختي.
يا اخي انا عندي ابني توفى من سنه 10 شهور تقريبا.
مش عندك عفوا؟
ابني
ها؟
ابني توفى.
ابوك؟
ولدي
ابني. نعم يلا
توفى اتصال. من سنه 10 شهور ما زال معاشه في البنك. هل يوجب علينا اخراج من الزكاه؟
معاشه في البنك؟
في البنك إيه؟
يعني ينزل من بعد وفاته؟
من بعد وفاته ما توزعت لحد الان عند من الورثه.
عنده اولاد هو؟
لا ما عنده اولاد.
ما تزوج؟
لا تزوج، عنده هنتين بس ما الله ما رزق باولاد.
وزوجته على ذمته ها كانت؟
اي زوجاته على ذمته.
وما قسمت وتركته يا ام خالد؟
الحين بنقسم.
طيب ابشر يا ام خالد تسمعين.
شكرا.
عنده بنات يا ام خالد ولا بس زوجه؟ راحت. يلا 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 ما يخالف اعطونا الثاني. تفضل يا امة الله.
الو
امن.
الو الشيخ علوم. طيب
تفضل يا عبد الله.
بسالك سؤالين يا شيخ. معك عمر.
عبد الله
سامع بطلب طلب
يا عبد الله.
سامع اسمعك يا شيخ.
تفضل
شيخ. انا عندي امي متبرع يوم الدين.
والله ما اسمع انا يا جماعه ما اسمع انا ما ادري ايش اقول.
اجري شيء
يا عبد الله. عندك مشكله يا عبد الله الله يرضى عليك. حاول تعيد الاتصال من جديد. طيب ارجع الى الاسئله. عندي علي بارك الله فيه يسال علي عن حديث الحياء من الايمان. يقول هل كل حياء يعني من الايمان؟ أخي علي الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا هذا الحديث حديث عظيم صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك جاء في الحديث من أوله الإيمان بضع وستون شعبة، وفي لفظ بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والمقصود بأن الحياء من أعظم أخلاق الإسلام، بل إن بعض العلماء جعل الحياء هو قطب رحى الأخلاق، قطب رحى الأخلاق جميعا هو الحياء. وقالوا الحياء مثل المغناطيس يجلب بقية الأخلاق، فإذا وجد عند الإنسان الحياء أرجه فعنده خير. الحياء يجيب له الصدق، يجيب له الأمانة، يجيب له الوفاء، يجيب له الكرم، يجيب له كل فضيلة. وإذا انتزع الحياء من الإنسان والعياذ بالله فلا ترجوه، بمعنى أن الحياء إذا ذهب إذا ذهب ماء حياء الوجه فلا ترجو هذا الإنسان. إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه. حياؤك فاحفظه، فإنما يدل على فعل الكريم حياؤه، أو كما قال هذا الشاعر، المقصود بأن الحياء رأس الفضائل وقطب رحى الأخلاق. وعلى الإنسان أن يتحلى، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصف قالوا كان أشد حياء من العذراء في خدرها، من شدة حيائه عليه الصلاة والسلام. والحياء كما فسره الصحابة بأنك تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. وهذا الحديث أيضا يرد مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن مسعود. والمقصود بالحياء أنك تستحي من الله أولا، واستحياؤك من الله ألا يراك على معصية، وألا يفقدك عند طاعة. هذا الحياء من الله عز وجل، ألا يراك على معصية وألا يفقدك عند طاعة. والحياء أيضا يكون من النفس، ذات النفس، تستحي من نفسك يعني في 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 المقام الأول. ولذلك ورد عن بعض الصحابة حياؤهم كان شديد، مثل عثمان رضي الله عنه. ثم بعد ذلك الحياء من الناس، والحياء من الناس أن يكون بحيث ليس المعنى اللي أنت سألت تقول لي في نوع أنواع، ليس المعنى أنك لا تأخذ حقك مثلا، لا، هذا ليس بحياء، هذا يسمونه خجل. الحياء من الناس أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. هذا هو الحياء. ولذلك كما يقول في حمرة الخد ما يغني عن الخجل. أما قضية عدم مثلا أخذ حق الإنسان يقول أنا أستحي، لا، نقول هذا خجل. قضية ما يسأل في أمور دينه يقول أستحي، لا، نقول هذا خجل. من هذا القبيل. لذلك بعض الناس الآن يترك طلب العلم يقول أستحي، لا، هذا ما يستحي، هذا يخجل، هذا نقول له يخجل. بعض الناس يترك حقه المشروع يقول لك والله أنا أخجل، لا، عفوا، يقول أنا أستحي، لا، نقول أنت تخجل، هذا خجل وليس بحياء. الحياء محمود والخجل مذموم. أم عبادة من الشارقة تقول شخص عليه ديون كثيرة، والله عز وجل يعني أعطاه مبلغ كبير ومن عليه برزق عظيم، يقول ممكن يسدد نصف المبلغ ويأخر النصف الثاني، وممكن يتصدق في مثل هذه الحالة. أم عبادة الله يرضى عليك، بالنسبة للدين واجب، ولذلك الإنسان لما يستدين تشتغل ذمته بهذا الدين، فهو طوال فترة اقتراضه يكون هناك حق عليه الله عز وجل يطالبه فيه لحق الآخرين، فذمته مشغولة. والمسلم مطالب بأنه دائما يبرئ الذمة، ما يعني يشغلها في حقوق الآخرين. فالإنسان الذي من الله عليه بمال هو عليه ديون، يجب عليه أول ما يفعله أن يسدد الديون ولا يتأخر في ذلك. فالله عز وجل من عليه ورزقه، حتى لو استغرق المال الدين المال كله هذا الذي جاء، يجب عليه أن يعطيه لأصحابه. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في قضية الدين، وكان يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافه أتلفه الله. واضح أن هذا الشخص نية طيبة ولذلك رزقه الله، فلا يبخل في قضية سداد الدين ولا يتأخر، لأن النفس البشرية ربما والعياذ بالله دفعته دفعا إلى أمور أخرى، هذا التطويل وهذا التأجيل، ربما النسيان أو الجحد والعياذ بالله، أو يصبح الأمر ثقيل على الإنسان. الآن لما يموت الإنسان أول شيء ماذا يفعل الورثة؟ يسددون دينه قبل ما يدفنونه، قبل ما يدفنونه وقبل ما يغسلونه كفون يسددون دينه أو يستسمحون من الديانة. ولذلك أخت الفاضل يجب على الإنسان أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن لا يؤجل. الآن الصدقة سداد الدين أفضل من الصدق، سداد الدين أفضل من الصدق، إلا إذا كان مثل ما قلت لك يا أختي أم عبادة، سألت قلت لك حال الدين، قلت نعم. أما إذا كان غير حال، يعني حل بعضه فسدد وبقي البعض ولم يحل بعد ما جاء وقته، ما في شيء يتصدق ويأجل هذا، مع أن الأفضل أنه يبادر إلى سداده. بارك الله فيك. أم عبادة تقول إذا وجدنا السحر ماذا نعمل به؟ بالنسبة للسحر عافانا الله وإياكم جميع المسلمين، إذا وجده الإنسان إذا كان عقدا يحلها، إذا كان السحر عقد يحلها وينفث فيها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ربنا جل وعلا قال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فإذا كان خيوط أو عقد أو شعر أو شيء يحل كل عقدة ويقرأ فيه عليها المعوذتين، يقرأ فيهما المعوذتين وينفث بإذن الله جل وعلا يبطل السحر. أما إذا كان لا ليست عقد فالطريقة السليمة تقطيع هذا الشيء أو تقسيمه مثلا، فإذا كان خراق ولا ورق ولا شيء يقطع يفصل بعضه عن بعض، وإذا كان على شكل حديد أو شيء يحاول الجاهد الإنسان بأنه ينشر عفوا في المحددة أو بشيء مثلا يفصل هذا الشيء، يفصله عن بعضه، فهذا كما يقول الأهل الاختصاص بأنه مجرد في قضية فصل في قضية إبطال السحر. النبي عليه الصلاة والسلام استعمل هذه الطريقة فيما يتعلق بحل العقد. فضل يا عبد الله.
شحال يا شيخ طيب.
مرحبا يا عبد الله.
مطلب طلب الشيخ.
لا 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 سامحنا يا عبد الله، سامحنا سامحنا عندك مشكلة. فضل أبو عبد الله أبو ظبي.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يحييك يا شيخ. يا شيخ أنا مطلق من 10 سنوات وعندي 4 أبناء من مطلقتي، وطبعا يعيشوا معها نفس الفترة وأدفع لهم نفقة من ذيك الفترة.
إيه.
من فترة بسيطة أمهم تزوجت، هل يجوز حضانة الأبناء؟ هذا السؤال الأول.
متى مطلق أنت؟
من 10 سنوات.
من 10 سنوات وكنتم عايشين مع بعض يعني في بيت واحد؟
نعم.
إيه طيب وبعدين؟
انفصلنا فالأبناء طبعا عندها وأدفع لهم نفقة مبلغ يعني
طيب
حدود 8700 درهم مع طبعا الخادمة.
إيه. الآن تزوجت. الآن تزوجت هي ها؟
الآن تزوجت نعم.
طيب طيب. بسيطة. سؤال ثاني أبو عبد الله.
لا 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 الابن عمره حدود 23 سنة، هل يجوز له النفقة ولا ما يجوز له؟ لا يشتغل.
هذا الولد.
ما يعمل يعني.
هذا الولد.
ما يعمل. الولد نعم.
ابنك عمره كم؟
23 سنة.
إيه. وأنت تنفق عليه يعني؟
أنفق عليه، هو لا يعمل ولا يدرس، قاعد في البيت.
إيه.
هل يجوز عليه النفقة ولا ما يجوز؟ جزاك الله ألف خير.
مرحبا أبو عبد الله مرحبا. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ عندي أنا الوالدة أمي، عندي أخوي الكبير إحنا أيتام، لما كنا صغار توفى أبونا وأمي جمعت من مالها الخاص فلوس، يعني صار عندها خير من مالها الخاص، يعني مو ورث حق الأبو. أخوي الكبير كان يصرف على أخواني وكان يشتري لهم سيارات وياخذ قروض وتعرف يعني كان من مال الخاص من معاشه لما توظف، الباقيين ما كانوا موظفين. لكن الحين بعد مرور السنين يعني أخوي هذا اللي يعني أمي تبي ترجع له الفلوس اللي صرفها على أخواني، فهمت معي شيخ؟
يعني الآن أخوك أم محمد أخوك الكبير الآن كان يصرف من جيبه؟
إيه من معاشه راتبه الخاص.
وأبوكي ما خلف شيء؟ أبوكي ما خلف شيء؟
لا أبوي ما خلى شيء، يعني اللي خلاها خلاص توزع يعني من زمان يعني.
أيه؟
من راتبه الخاص.
طيب.
فلما الحين أمي الحين عندها خير الحمد لله، فخير من مالها الخاص يعني مو ورث حق أبوي، وتبي تعطي أخوي هذا الكبير اللي دفعه حق إخواني لما كانوا طلبة بالجامعة وكانوا بالمدارس والأمور هذه.
طيب طيب واضح.
فهل يجوز انها تعطيه
ذات يعني؟ ان شاء الله يا محمد ابشري.
يلا مشكور.
مرحبا مرحبا. من تفضل؟ عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كيف الحال؟
مرحبا يا عبد الرحمن.
عندي سؤالين طال عمرك.
تفضل تفضل.
قول لك نحن سافرنا صلي 4 أيام 3 أيام صليناها قصر رجع.
أيوة.
والرابعة صليناها جمع بدون قصر.
طيب.
السؤال الأول. السؤال الثاني.
أها.
صلينا الطائرة على الكرسي.
أي نعم.
هل عملنا صحيح؟
أبشر يا عبد الرحمن تسمع الجواب إن شاء الله.
حياك الله.
مرحبا مرحبا. خلصنا. طيب أرجع إلى الأسئلة. عندنا الأخت أمل. أمل من السودان. طبعا أمل يعني حقيقة ذكرت حالة غريبة جدا، وهي تقول بأن خطيبها يكذب عليها ويسبها، ومثل ما ذكرنا بعض التصرفات السيئة للأسف الشديد. تقول بعدين يرجع يعاود أنه يقول يعدها بأن ما يفعل هذا الشيء وشيء من هذا القبيل. أمل سألتها قلت هذه خطوبة ولا ملكة؟ قالت لا خطوبة. يا أمل الله يرضى عليك ويبارك فيك ويصلح هذا الرجل، يعني هذا من الغرائب، هذا من الغرائب. مثل ما ذكرت أنا قبل قليل في الغالب يعني اللي يتقدم للخطبة يستعرض عضلاته، يستعرض كرمه ومروءته وشجاعته، ولا يمكن أبدا أن حتى لو كان عنده خصلة سيئة يحاول يخفيها قدر المستطاع. زوجك هذا أو زوج المستقبل هذا كشف نفسه، كشف نفسه واضح بأنه ما يصلح لك، ما يصلح لك. ولذلك أختي الفاضلة أنت لا تستعجلين في اتخاذ القرار، راجعي والديك، راجعي إخوانك وخواتك، لأن مسؤولي المسألة الآن مسألة عائلية. الحمد لله أنت عند أهلك وهو عند أهله، يعني الآن ليس له إليك سبيل، ليس له حق أبدا أن يتحكم فيك بأي نوع من أنواع التحكم، وليس له حق أبدا. هذا وعد بالزواج، هذا يسمونه وعد بالزواج وليس هو زواج. ولذلك أختي الفاضلة لا تخالفين والديك، شوفي الوالد والوالدة أخوانك وخواتك الكبار، شاوريهم اعرض المسألة. ممكن أنهم يستدعونه ويحاولون أنه ممكن أنهم يبحثون في ملفه، يقولون مثلا هذا قد يكون عنده مشكلة عقلية، يعني قد يكون ما تدرون أنتم عنده مشكلة نفسية، مثلا عنده اضطرابات، عنده قضايا ما تدرون عنها أنتم. ولذلك الوالدين مهم جدا، ولا تتخذين أي قرار سواء في القبول أو الرد إلا بعد ما ترجعين إلى والديك. وفي الغالب الوالد والوالدة يمحضون لك النصيحة ويحرصون على أنك تكون إن شاء الله عند رجل سليم وعند رجل يحميك ويحافظ عليك. هذا طبعا على روايتك أنت اللي أشرتيها، بارك الله فيك يا أمل. أم خالد من رأس الخيمة تقول ولدها توفي وعندها يعني قبل 10 أشهر، تقول معاشه ينزل في البنك، تقول لحد لا ما وزعنا التركة، تقول الآن بنوزع التركة إن شاء الله تعالى، تقول هل عليها زكاة؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك ورحم الله ابنك وأسكن فسيح جناته وأخلف عليكم خيرا يا رب. بالنسبة لهذا المال يا أخت الفاضلة نعم فيه الزكاة، فيه الزكاة، والزكاة في ذمتكم أنتم، الميت ما عليه زكاة الآن. ولدك هذا الله يغفر له ويرحمه، الآن الله ما يسأل عن هذه الفترة اللي أنتم ما زكيته، يسألكم أنتم، ولذلك هو في الدار الآخرة والحمد لله إن شاء الله في جنات النعيم. بقي المال الموجود لازم تزكونه حتى لو لم تقسموا التركة، وتزكونه إذا حال عليه طبعا سنة كاملة. أنت تقول لي من 10 أشهر بدأ ينزل راتبه، عندك الراتب الأول هو الذي يحول عليه الحول، الراتب الأول إذا صار 12 شهر قمري ها تزكون الراتب الأول، وبعده الشهر الثاني تزكون الراتب الأول والثاني، الراتب الثاني بهالطريقة هذه، الراتب الثاني وهكذا. طبعا أعتقد ما دام قلتي لي بأنكم الآن ساعين في قضية تقسيم التركة، إذا مثلا قسمتوا التركة قبل ما يحول على المال 12 شهر ما عليكم الزكاة، الزكاة على كل واحد يقبض المال ويستقبل فيه سنة جديدة. أما إذا لا بقي 12 شهر وما قسمت التركة تخرجون زكاة الشهر الراتب الأول لأنه هو الذي حال عليه الحول، وبعدين الشهر الثاني الراتب الثاني، بهذه الطريقة. بارك الله فيك. أبو عبد الله يقول أنه مطلق زوجته من 10 سنوات، يقول عندي أولاد منها، يقول تزوجت الآن المرأة، بالنسبة للأولاد هل أستحقهم؟ نعم، المرأة إذا تزوجت فإن حضانة الأولاد تعود لوالدهم، تعود لوالدهم. وهذا طبعا أحيانا أبو عبد الله يرجع الأمر فيها إلى القاضي، هذه المسألة بالذات يرجع فيها إلى القاضي. فإذا قالت المرأة لا أنا أبغى الأولاد، لابد من القاضي أن يسمع وجهة نظرها، لأن أحيانا قد يكون الشخص يستحق الحضانة ولا يعطيه القاضي الحق الحضانة لوجود وصف يمنع أنه يعطى الحضانة، سواء الرجل أو المرأة. حتى المرأة يعني في بعض القضايا المرأة ما لها حضانة، ما لها حق الحضانة لطفل عمره 2 أو 1 سنة، القاضي يدرس القضية هذه لوجود وصف، هذا الوصف يمنع من حضانتها، ولذلك خلف هذا ترجع فيه إلى المحكمة. أنت تقول تزوجت، أثبت هذا في الصك وروح للمحكمة وقول أبغى عيالي أولادي أنا أحتضنهم، لأن المرأة تزوجت، وبمجرد أن تتزوج المرأة ليس لها حق في حضانة الأولاد. يبقى عندك الابن اللي عمره 23 تقول لا يشتغل ولا يعمل ولا يدرس، هذا كيف يعني؟ قضية أنه يجب عليك يعني النفقة عليه ما يجب عليك، لكن جانب الأبوة يعني الأبوة المزروعة في 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 قلبك وصدرك يعني تحتم عليك أنك تطعمه وتسقيه يعني وتسكنه في البيت وتشتري له الملابس، ما دام أنه لا دراسة ولا عمل ما يمكن ترميه في الشارع. ولذلك النفقة هو صحيح الواجب عليه أن يشتغل ويعمل. الآن رجل معه حذاءه وسقاءه، رجل بالغ ورجل وصل مرحلة لو متزوج عنده عيال، صح ولا لا؟ ولذلك الواجب عليه أن يشتغل، واجب عليه يشتغل. لكن شوف أبو عبد الله، أحيانا بعض الآباء يعرف نفسيات أو ابنه، بعض الآباء يقول هذا الولد لو تركته برا ممكن ينحرف، ممكن والعياذ بالله تصيد شبكات الإجرام أو يقع ضحية مثلا يعني تسويل الشيطان. ومن الآباء لا، يقول هذا الولد إذا ضيقت عليه بدأ ينتبه، صار يتمرجل وصار يعرف الخطورة الوضع اللي هو فيه ويبحث عن شغل يبحث عن عمل. فأنت ما أدري، أنت شوف ولدك، إذا كان ولدك فعلا إذا تضغط عليه وتمنعه يعني من بعض الحاجيات والضروريات أيضا، وينتبه لعمره ونفسه يدور على شغل وأنت تساعده في هذا الشيء، لا تخليه عرضة للكسل، لأن بهالطريقة هذه أنت الآن يعني قاعد إذا تركته طبعا هو قاعد يحفر قبره بنفسه. يعني الشخص اللي بهالمرحلة السنية ينام ولا دراسة ولا عمل ولا اهتمام ولا طموح ولا شيء، هذا وش عايش في الدنيا؟ عايش لماذا؟ فالمقصود بأنك تنتبه له. فإذا كان والله رجل الولد هذا ينتبه إذا تكلمت معه أو ضيقت عليه أو قلت له والله ما في مصروف وتعطيه ما بين فترة وأخرى وينتبه وتساعده في قضية العمل، طيب تقول لا والله هذا الولد عنده ضعف في العقل، عنده ضعف في التصرف، تخشى عليه، لا تنتبه أبو عبد الله وحاول قدر المستطاع المشاكل اللي بينك وبين زوجتك أنك لا تخلط الأوراق، لا تستخدم ورقة الأولاد في قضية الضغط أو في قضية العقوبة أو في قضية كذا. طبعا أتكلم أبو عبد الله بالعموم، أنت إن شاء الله قد تكون بريء من هذا، لكن عندنا حالات كثيرة أبو عبد الله الله يرضى عليك، بعض الآباء نكاية بالأم أصبح يستخدم ورقة الأولاد، وبعض الأمهات للأسف نكاية بالزوج تستخدم ورقة الأولاد للضغط عليه أو لإذلاله أو يعني إيذائه مثلا. لكن جنبوا الأولاد مشاكلكم، والحمد لله الحياة ماضية، تزوجت وأنت أولادك عندك وأكيد متزوج، لكن الولد تنتبه عليه خلاص. أم محمد الله يرضى عليك من الكويت، وعبد الرحمن من العين، أعتذر منكم اعتذار شديد، لكن إن شاء الله موعدي غدا معكم في أول اللقاء بإذن الله سأجيب على أسئلتكم. شكرا للمتابعة، شكرا لطاقم البرنامج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.